السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. سائلين الله عز وجل الإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في تفصيل وشرح العقيدة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. الأصل الأول الكلام في التوحيد والصفات، ويشتمل على مقدمة الأصل الأول فيها طريقة السلف طريقة المخالفين. الأصل الأول القول في بعض الصفات كالقول في بعض. الأصل الثاني القول في الصفات كالقول في الذات. المثل الأول الجنة، المثل الثاني الروح، الخاتمة الجامعة لسبع قواعد نافعة. القاعدة الأولى صفات الله عز وجل نفي وإثبات. الثانية حكم ما يضاف إلى الله عز وجل من الأسماء والصفات. الثالثة معنى ظاهر النصوص وحكم القول بأنه مراد أو غير مراد. الرابعة المحاذير التي يقع فيها من يتوهم التمثيل في الصفات ثم بنفيها. الخامسة إنا نعلم بما أخبر الله به من الغيبيات من وجه دون وجه. السادسة الضابط الذي يعرف به ما يجوز لله وما لا يجوز له نفيا وإثباتا. السابعة دلالة العقل على كثير مما دل عليه السمع. القاعدة الأصلية في هذا الأصل قوله فأما الأول وهو التوحيد في الصفات. فالأصل في هذا الباب أن يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وينفي عنه ما نفاه عن نفسه. التوضيح: شرع شيخ الإسلام في بيان الأصل الأول تأصيلا وتفصيلا، وسيتكلم في توحيد الأسماء والصفات دون الربوبية، وذلك لأمرين. الأول أن الأسماء والصفات متضمن للربوبية، فكل من أقر بالأسماء والصفات مقر بالربوبية من باب أولى. الثاني كثرة الخلاف في الأسماء والصفات بين أهل القبلة كما سيتضح ذلك بإذن الله. أسأل: قوله رحمه الله كثرة الخلاف في الأسماء والصفات بين أهل القبلة، ما المراد بقوله أهل القبلة؟ فضل شيخ. نعم فضل شيخ محمد. أمة الإجابة، انتبه، أمة الإجابة. طيب، وضابط أمة الإجابة يا أمير، ضابط أمة الإجابة لا، وإن كان كل من انتسب إلى الإسلام وإن كان مرتكبا لبدعة وإن كان مكفرا. فبدأ بذكر القاعدة الأصلية في هذا الباب وهي تفضل. نعم، كل من انتسب إلى الإسلام نعني به الإسلام الخاص اللي هو شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فبدأ بذكر القاعدة الأصلية في هذا الباب وهي أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسله نفيا وإثباتا، فيثبت ما أثبته الله لنفسه كقوله تعالى وهو السميع البصير، وينفي ما نفاه عن نفسه كقوله تعالى ليس كمثله شيء. وليست هذه القاعدة من نسج شيخ الإسلام، بل قد نص عليها أئمة السلف رحمة الله عليهم، وإليك طائفة من أقوالهم في ذلك. طيب، كلام الشارح يقول وليست هذه القاعدة من نسج شيخ الإسلام، بل قد نص عليها أئمة السلف. ثم شرع في ذكر أئمة السلف بأسمائهم وبأقوالهم. أريد من أخينا محمد فتحي أبي عائشة أن يضع لنا ضابطا للسلف ما ضابط السلف عند أهل السنة والجماعة؟ تفضل. يقدمون النقل على العقل. نعم. عند الاختلاف. نعم. أعد ما أسمع. يبقى أخونا أكرمه الله أصاب الحقيقة، وهي أن الرجل ينسب إلى السلف بأمرين متلازمين. الأمر الأول أن يقدم النقل على العقل عند التعارض، والأمر الثاني أن يدرك القرون الثلاثة المفضلة. وقلنا على المعتمد أن نهايتها في سنة 24 و200، وهو العام الذي يعني نشر فيه الخليفة المأمون عفى الله عنه مذهب أهل الكلام على سائر البلاد. وقلنا أن من لم ينطبق عليه شرط أن يدرك القرون المفضلة، هذا يقال عليه على نهج السلف طالما أنه يقدم النقل على العقل. وأما من أدرك القرون الثلاثة الأولى وقدم العقل على النقل، فهذا يقال عنه ماذا يا أبا عمر؟ أعيد السؤال. رجل أدرك القرون الثلاثة المفضلة كالجهم بن صفوان وبشر بن غياث المريسي وغيرهم من هؤلاء المبتدع الضلال، أدركوا القرون الثلاثة المفضلة ولكنهم كانوا يقدمون العقل على النقل. نعم نعلم، أعلم أنهم مبتدعة، ولكن ماذا يسمون وما يطلق عليهم؟ فضل علي. ها؟ من الخلف. لا أخطأت. نعم فضل. أصول الخلف، انتبهوا، أصول الخلف، أصول الخلف، هؤلاء هم القوم الذين أدركوا القرون الثلاثة الأولى ولكنهم يقدمون العقل على النقل عند التعارض. هذه مصطلحات يا أخواننا يجب أن نفطن إليها، حتى يعني إذا تكلم بعض الشراح لا نخطأ في فهم كلامه، ودي كلها مصطلحات. نعم. أي نعم، يعني لا مش ما نقدرش نقول عليها إجماع، ولكن اتفاق بين أهل العلم. القرن الأول اللي هو كم سنة؟ 100، والثاني 70، والثالث 50. نعم، لأن احنا قلنا القرن هي الحقبة الزمنية وليس القرن كما يتوهم البعض 100 سنة، هذا غير صحيح. قال الإمام أبو حنيفة: لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات الله بشيء، بل يصفه بما وصفه به نفسه. وقال الإمام الشافعي: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم، لا يسع أحدا من خلق الله تعالى قامت عليه الحجة رده. وقال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والسنة. وقال الإمام الدارمي رحمه الله: ونصفه بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن خزيمة: فنحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت لله ما أثبته لنفسه. وقال: نحن نثبت لخالقنا جل وعلا صفاته التي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله أو على لسان نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم، مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه. طيب، هنا ننبه لا يفهمن أحد من كلام الإمام ابن خزيمة في قوله مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه أنه لا يثبت في المعتقد إلا ما تواتر من السنة، لا، ولكن هذا المصطلح الذي قاله الإمام ابن خزيمة وهو مما ثبت بنقل العدل عن العدل موصولا إليه هو ما قرره علماء الحديث بصحة نسبة النص إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، بغض النظر أطلق عليه علماء الحديث صحيح أو صحيح لغيره أو حسن أو حسن لغيره إلى غير ذلك. كل هذا في مصطلحات علماء هذا الفن، أما عند علماء الاعتقاد فالقول فيه شأنه شأن أي حديث طالما ثبتت صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعمل به في كل شيء، وهذا هو المعتقد. وقال الإمام الأجري: أهل الحق يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وبما وصفه به الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مذهب العلماء ممن اتبع ولم يبتدع، ولا يقال كيف بل التسليم له والإيمان به. أيضا هنا قول الإمام الآجري رحمة الله عليه وبما وصفه به الصحابة لا يقصد بذلك أن الصحابي تفرد بوصف عال عن الدليل، لا، لأن ذكرنا قبل ذلك إن باب الأسماء والصفات من باب الإخبار أم من باب الإنشاء يا مصطفى؟ ركز، باب الأسماء والصفات من باب الإيه؟ من باب الإخبار، ومعنى كلمة الإخبار أي خبر غيبي، فهذا لا مجال للرأي فيه. ولكن إذا أجمع الصحابة على أمر لا شك أن هذا الإجماع إن شاء الله حجة شرعية. وقال الإمام الإسماعيلي حاكيا اعتقاد أئمة أهل السنة، ويعتقدون أن الله تعالى مدعو بأسمائه الحسنى وموصوف بصفاته التي سمى ووصف بها نفسه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام السجي وقد اتفقت الأئمة على أن الصفات لا تؤخذ إلا توقيفا. توقيفا ما معنى توقيفا يا شيخ عزت؟ ما أسمع، أرفع صوتك. توقيفا أي ثبت النص في الكتاب أو في صحيح السنة. ولا يجوز أن يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك. قول الإمام ابن عبد البر وحملها على الحقيقة، ما الذي يعنيه بالحقيقة يا شيخ فتحي؟ يا فياض، يعني يحتاج إلى شيء من الضبط. ها، الحقيقة أي فهم المعنى بما دلت عليه إيه لغة العرب دون الخوض في الإيه في الكيفية. طريقة السلف في هذا الباب قوله أي قول شيخ الإسلام، وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل، وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته من الصفات من غير إلحاد لا في أسمائه ولا في آياته. فإن الله تعالى ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. هذه الآية اشتملت على خبر وأمر، أين الخبر؟ أجب. أين الأمر؟ ها؟ والأمر الثاني وذروا الذين يلحدون في أسمائه. دائما أرجو هذه الأمور تكون واضحة عندك أو بمعنى أدق مستحضرها على الدوام. النص الشرعي قرآن وسنة لابد أن تنظر هل هو خبر أم الإنشاء اللي هو الأمر أو النهي. خبر قلنا يلزمه التصديق، الأمر والنهي يلزمه التنفيذ. يقول وقال تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. اكتب عندك وهذه الآية الأمر فيها للوعيد والتهديد، الأمر فيها للوعيد والتهديد، هو قوله تعالى اعملوا ما شئتم. وقال بعض أهل العلم إنها أشد الآيات وعيدا في القرآن، قال بعض أهل العلم أنها أشد الآيات وعيدا في القرآن. بشيء مكتوب قبل هذا. طيب التوضيح، بيّن شيخ الإسلام طريقة السلف في هذا الباب، والسلف في اللغة كل من تقدم، وعند أهل الإسلام أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة من الصحابة والتابعين وأتباعهم دون من رمي ببدعة أو شهر بلقب غير مرضي كجهمي أو رافضي. ودليل ذلك حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والنسبة إلى السلف سلفي ويقصد بها أحد أمرين، إما أنه من القرون الثلاثة، وإما أنه متبع لهم في طريقتهم في الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. فالاستمرارية تستلزم متابعة السابقين. طيب، قوله صلى الله عليه وسلم حتى يأتيهم أمر الله، ما المعني بأمر الله هنا يا حسن؟ طيب، قبل الريح، يعني مثلا لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين باتفاق عقلاء البشرية، منهم ابن باز ومنهم الألباني، وهؤلاء أتاهم أمر الله، ما المعني بأمر الله إذن؟ موت أحدهم، موت أحدهم، يظل ثابتا على الحق بتثبيت الله له حتى يأتيه أمر الله. أما في قرب قيام الساعة كما في حديث عقبة بن عامر وغيره، المعني بذلك إيه؟ اللي هي الريح التي لا تدع أحد في قلبه إيمان إلا وقبضته. يقول: وتتلخص طريقة السلف في هذا الباب في قوله إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. أولا التكييف مأخوذ من الكيف وهو الهيئة، والمقصود إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف. إثبات كيفية معينة للصفات أو السؤال عنها بكيف. قال الإمام الترمذي رحمه الله: وقد قال غير واحد من أهل العلم في هذا الحديث وما يشبهه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا، قالوا: قد تثبت الروايات في هذا ويؤمن بها ولا يتوهم ولا يقال كيف هكذا. روي عن مالك وسفيان بن عيين وعبد الله بن المبارك أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف. ما المراد قولهم أمروها بلا كيف إخواني؟ أي نؤمن بها دون أن نبحث عن إيه؟ عن كيفية الأمر، إن شاء الله ميسور. وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. وأما الجهمية فأنكرت هذه الرواية وقالوا: هذا تشبيه، وقد ذكر الله عز وجل في غير موضع من كتابه اليد والسمع والبصر. فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها على غير ما فسر أهل العلم. طيب، قوله هنا فتأولت الجهمية، ما المراد بقوله فتأولت هنا؟ أي حرفت. اكتب عندكم، اكتب المراد هنا حرفت، المراد حرفت. وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إن معنى اليد ها هنا القوة. ثانيا التمثيل هو التسوية والمشابهة بين الخالق والمخلوق، وهو نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق كما فعلت فرق المشبهة كالهشامية والجولاقية والجواربية وغيرهم، تشبيه المخلوق بالخالق كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام وبعض طوائف المتصوفة في مشايخ. وقد وردت الآيات بنفي الثاني كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: هل تعلم له سميا، وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال. طبعا مكتوب عندك الأمثال هنا، ما المعني بها؟ مكتوبة؟ مكتوبة مش مكتوبة الأول؟ طيب اكتب عندك. المراد هنا: لا تضربوا لله الأمثال، أي قياس الشمول وقياس الإيه؟ التمثيل، أي قياس الشمول وقياس التمثيل. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فما الحكمة في ذلك؟ الجواب لأمرين: لأن هذا هو واقع المشركين، ففيها إبطال لشركهم حيث سووا معبوداتهم بالله، كما قال تعالى عنهم: إذ نسويكم برب العالمين. لأن نفي النوع الثاني مستلزم لنفي النوع الأول، فإذا قيل لا يشبه أحد فلازمه ألا يشبه أحدا، والله أعلم. ثالثا التحريف من الحرف وهو الطرف، ويراد به التغيير والإمالة لكلام الله تعالى لفظا ومعنى. فالتحريف اللفظي هو التغيير بزيادة أو نقص ليتوافق مع هوى المحرف ومذهبه، والتحريف المعنوي هو صرف اللفظ عن معناه الصحيح، وهذا هو الأكثر وقوعا كتحريفات سائر فرق المبتدعة، ومن ذلك تحريف المتكلمين لقوله تعالى: قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت، قالوا بقدرتي، وستأتي مناقشتهم بإذن الله. احنا كما ذكرنا قبل ذلك التحريف كم نوع أمليت عليكم؟ ثلاث: مكتوب اللي هو تحريف اللفظ، تحريف الايه؟ المعنى مع بقاء اللفظ كما هو، وتحريف الأدلة عن موضع الايه؟ الاستدلال. رابعا التعطيل، مأخوذ من العطل وهو الخلو، كما في قوله تعالى: وبئر معطلة وقصر مشي، أي خالية. وقول الشاعر: وجيد كجيد الريم ليس بفحش إذا هي نصته ولا بمعطل، أي خالي من الزينة. وفي الإصطلاح: جحد ما وصف الله به نفسه، وإنكار قيامها بذاته وتجريده من صفات الكمال. من خلال هذه التعريفات نجد أن هناك علاقة بين كل مما يلي: أولا بين التكييف والتمثيل، والصحيح فيهما أنهما متلازمان، فكل تمثيل تكييف بكيفية معينة، وكل تكييف لا يخرج عن التمثيل بالمشاهدات. وهذا القول مبني على أن وظيفة العقل التركيب، فمهما تصور الإنسان كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدات. واضح المعلومة دي؟ يعني يستحيل أنا كعاقل أتخيل كيفية شيء إلا إذا كنت رأيته. فإذا تخيل العقل شيئا لم يره فهذا ضرب من الخيال ونسيج من الوهم ولا يفعله أحد. يقول هنا: وهذا القول مبني على أن وظيفة العقل التركيب، فمهما تصور الإنسان كيفية شيء فلن يخرج عن المشاهدة. ومن قال إن العقل يخترج أشياء مغايرة للشاهد يجعل التكييف أعم، لأنه يشمل التكييف بالموجودات وهو التمثيل، والتكييف بما يغير الموجودات فيكون أعم من التمثيل، والله أعلم. ثانيا بين التعطيل والتحريف، فالتعطيل أعم من التحريف، فإنه نفي للمعنى الصحيح، فإن أثبت معنى باطلا كان تحريفا، وإن نفى الحق دون إثبات لمعنى آخر كان ذلك تفويضا. فمثلا من قال إن الاستواء لا يراد به العلو بل يراد به الاستيلاء كان معطلا محرفا. معطلا لما؟ لأنه عطل اللفظ عن معناه الحقيقي، وبعد ذلك محرفا لأنه أتى بمعنى آخر لا يدل عليه اللفظ. واضح يا أخوانا؟ ومن قال لا يراد به العلو والارتفاع ولا يعرف ماذا يراد به كان معطلا مفوضا. وجه تعطيله أنه لم يثبت المعنى المراد من اللفظ، وجه مفوضا لم يأتي بمعنى آخر. يبقى بناء على ذلك المفوض والمحرف كل منهما عطل أم لم يعطل؟ ها؟ عطل أم لم يعطل؟ عطل. إذن فكل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل تحريف، إذ قد يكون تفويضا. فمن خلال ما سبق يمكن اختصار عبارة الشيخ بقولنا: إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ويكون المعنى واحد. ونوضح هذه المحاذير بالمخطط التالي: المحاذير التمثيل والتعطيل، ومثله التكييف وقيل أعم. التعطيل منه التحريف ومنه التفويض. قوله: من غير إلحاد، مأخوذ من اللحد وهو في اللغة الميل، ومنه سمي الشق في جانب القبر لحدا لأنه مائل عن وسط الحفرة، وسمي الملجأ ملتحدا، ملتحدا لأن الإنسان يميل إليه كما في قوله تعالى: ولن تجد من دونه ملتحدا. واصطلاحا الميل عن الحق والصراط المستقيم علما وعملا، وقد خصه المصنفون في الملل والمقالات بالجحد للخالق. فإذا قال فلان ملحد أي منكر للخالق، والمعنى اللغوي أعم من ذلك. ولما ذكر الشيخ الإلحاد بعد تلك المحاذير ولماذا ذكر الشيخ الإلحاد بعد تلك المحاذير الجواب: لأن الإلحاد يشمل جميع ذلك، فكلها ميل عن الحق إلى الباطل. فالإلحاد يكون في الأسماء والصفات والآيات، وبيان ذلك فيما يلي: أولا الإلحاد في الأسماء، ويكون بعدة أشياء منها تسمية المخلوق بها كما قال صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله يوم القيامة رجل تسمى بملك الأملاك. الأمر الثاني: تجريد الأسماء عن معانيها كما قالت المعتزلة: سميع بلا سمع وعليم بلا علم. نفي أسماء الله وهو سبيل الجهمية، ومن هذا قوله صلى الله قوله عز وجل: وهم يكفرون بالرحمن. تسمية الله بما لم يسمي به نفسه كتسمية النصارى له بالأبي والفلاسفة بالعلة الفاعلة، الاشتقاق منها كتسمية المشركين لآلهتهم، فالعزة من العزيز ومنه من المنى. طبعا الإلحاد محرم وكبير من الكبائر، ولكن منه ما يخرج عن الملة ومنه من لا يخرج عن الملة، فانتبه لذلك. ثانيا الإلحاد في صفات الله، ويكون بأشياء تقدم شيء منها في الأسماء والصفات، تحريف المعاني الظاهرة. طيب ما مقصد الشارح هنا بقوله المعاني الظاهرة؟ أيوة صبري، المعنى الظاهر من اللفظ اللي هو يتطرق إلى الذهن بمجرد سماع الإيه؟ سماع اللفظ. يقول: تحريف المعاني الظاهرة تفويض المعنى وإبطال دلالته، تكييف الصفات، إثبات صفات مماثلة في حقائقها للمخلوق. نعم، الحاد يقع فيه الإنسان ولا يكفر بذلك. لا، العذر بالجهل غير دين أصلا، حتى هو لو لم يعذر بجليل يكفر، لأن المسلك الذي سلكه لا يدل، لا يكفره بذلك. مثال ذلك اللي هو اشتقاق الأسماء من الصفات، لا يكفر معي. ثالثا الإلحاد في آيات الله عز وجل، وآيات الله قسمان: آيات شرعية قرآنية، آيات كونية عيانية. ما معنى آيات شرعية كونية يا أبا عمر؟ آيات شرعية قرآنية ما معناها؟ أحسنت، قرآن وسنة. طب آيات كونية عيانية؟ ما نراه في الكون من خلق الله عز وجل. أما الإلحاد في آيات الله الشرعية القرآنية فيقع بأمور: تكذيب ورودها، تحريفها عن معانيها، الاستهزاء بها، تفويضها أي ادعاء أنه ليس لها معنى. طبعا كلمة تكذيب ورودها هذا كفر عياذا بالله، خاصة إذا كانت الآيات في القرآن أو في السنة متواترة. تحريفها عن معانيها تفصيل، الاستهزاء بها كفر أيضا. وبالمناسبة حدثني بعض إخوانكم، بعض إخوانكم أن بعض من خلى قلبهم أو أوشك من تعظيم الله، أنهم بدأوا يستغلون حرارة الشمس في أيامنا هذه في التنكيد وفي الاستهزاء بشريعة الإسلام. وكما تعلمون أكرمكم الله أن ما يحدث الدليل الشرعي دل عليه صريح وصحيح، وهو في الصحيحين: اشتكت النار إلى ربها عز وجل فقالت: أي رب، أكل بعضي بعضا فأذن لي في نفسين، فأذن لها في نفسين، فقال صلى الله عليه وسلم: فأشد ما تجدون من الحر من سمومه، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها، من قال غير ذلك فهو لا يفقى شيء ولا يعيش. شدة الحر التي نعانيها من فيح جهنم، من سمومها، وكذلك في شدة البرد. أما من قال بقى كما قال أخونا، كلام أعف عن ذكري، ولكن يا أخوانا هذا ينبغي من باب التنبيه. لذلك دائما أريد منك أن تكون لماحا، وأنت تعتلي المنابر وتدعو الناس مثل هذه الأمور، وضح في بداية الخطبة، في نصف الخطبة، في آخر الخطبة، حتى يفطن الناس شدة البرد وشدة الحر، وبين أن الاستهزاء بهذه الأمور يخرج عن الملة. وكما نقول دائما ونعتقد أن الاستهزاء بشيء من الشريعة كفر مجرد، يكفر من فعله بعينه ولا يعذر بجهله، هذا الذي أعتقده وتدين إلى الله به، لأن هذا معلوم من دين الله بالضرورة. وإن وجد جدلا من يجهل، فالقاعدة الأصلية سائرة وهي العذر بالجهل. معايا مشايخ في هذا الكلام، أرجو الله يبارك فيكم أن تفطنوا له. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الرافعين لراية أهل السنة والجماعة. والله لم نعرف فضل ما من الله عز وجل علينا به إلا في وقت لا يتمكن أحد استدراك ما فاته. يقول تفويضها أي ادعاء أنه ليس لها معنى، وأما الإلحاد في آيات الله الكونية العيانية فيقع بأمر تعطيلها عن خالقها كقول الدهرية ما يهلكنا إلا الدهر، نفي الحكمة من وجودها. انتبهوا يا مشايخ، يعني ربنا تبارك وتعالى ما أوجد شيئا إلا لحكمة، ما أوجد العقرب والثعبان والكلب العقور إلا لحكمة، ما أوجد البراكين والزلازل إلا لحكمة. فمن نفي شيئا من آيات الله الكونية عن الحكمة وأقر بأن الله هو الخالق يلزم من ذلك وصف الله بالعبث. ها فهمت يا مشايخ؟ من نفى الحكمة من أي شيء أوجده الله مع إقراره بأن الله أوجده ونفى الحكمة يبقى عبث. ولكن ممكن أنه ينفي الحكمة ولا يكفر، وحبرك لأن من لوازم نفي الحكمة العبث، وصف الله بالعبث، فهو لم يلتزم بهذا اللازم ويعذر بجهله. القول بأنها حادثة بغير مشيئة، وقد ورد لفظ الإلحاد في ثلاثة مواضع من القرآن، موضعين منها في ذم الأنواع السابقة وهما قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون، وقوله تعالى إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه. طيب، إن الذين يلحدون في آياتنا، ما المعنى بآياتنا هنا يا شيخ وليد؟ وليد زكريا، وفي شيخ وليد غيرك؟ ها؟ ما سألتكم، سألت أخر. تفضل يا شيخ وليد. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون عليه، ما المراد بآياتنا هنا؟ شرعية قرآنية أم كونية؟ ها؟ تشمل الأمران، تشمل الأمرين. انتبه، وكل من ألحد في آية من آيات الله سواء كونها كونية أو شرعية، الله عز وجل قال لا يخفون علينا، وهذا من باب الوعيد. أما الموضوع الثالث ففي قوله تعالى ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن يرد فيه، هي الضمير عائد على من يا شيخ فتحي؟ ما أسمع. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم، هي الضمير عائد على ماذا؟ على البيت الحرام، على البيت الحرام مكة، بيت الحرام. وخذوا بالكم هنا، ومن يرد فيه بإلحاد، والإرادة هنا من أعمال القلوب، مضبوط. ومع ذلك قال عز وجل نذقه من عذاب أليم، فبمجرد أنه أراد بقلبه الإلحاد أتت العقوبة نذقه من عذاب أليم. طيب، مسألة، هل يا ترى هذا النص يتعارض مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت؟ لأن قوله تعالى وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، هذه منسوخة، مظبوط، منسوخة القول من أقوال أهل العلم وده الراجح والمعتمد. طيب هنا ومن يريد فيه بإلحاد بظلم، هل يا ترى تتعارض مع قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها؟ الجواب لا تتعارض، لأن المعني بالإرادة هنا، لا ركز، الهم أو العزم، لأن احنا عندنا الهاجس والخاطر وحديث النفس مع شيخ ماجد، مالها؟ الله عز وجل بفضله وكرمه لا يؤاخذ العبد على الشر فيها، أما الهم والعزم يؤاخذ ربنا عز وجل، العزم يؤاخذ ربنا سبحانه وتعالى على الخير والشر، أما الهم على الخير فقط. معايا مشايخ؟ ذكروا شوية يا مشايخ، تفضل شيخ فهم. نعم، هنا العزم، العزم، لأن القاعدة العامة، القاعدة العامة عندنا أن الهم إن هم بسيئة الحديث ولم يعملها كتبها الله عز وجل له حسنة كاملة. ولكن ذكرنا تفصيل لماذا هم ولماذا ترك. ذكرنا هذا، قلنا هم ويترك لثلاثة أمور معتبرة: يترك خوفا من المخلوقين، يترك عجزا، يترك خوفا من الله. يبقى هم، لا لا استوعبها كويس، حاضر لحظة واحدة. هم بالمعصية، يعني قلنا الهاجس والخاطر شيء بيعتري النفس من الداخل بالخير وبالشر ثم يزول، ولا يدري الإنسان لما حضر ولما زال، ولكن أحدهما أكثر من الآخر. طب حديث النفس بيبدأ يحدث نفسه وينصرف دون أن يرجح أمر على إيه؟ على أمر. طيب الهم حدث نفسه وهم بالقلب ولكن أوشك على العزم، يبقى دي مرحلة. خدوا بالكم المراحل الخمسة متداخلة، يعني الفصل بينهما في الأذهان فقط. يعني ما ينفعش أقول الهاجس خمس دقائق والخاطر سبعة وحديث النفس تسعة والهم لا، هذا الكلام مش موجود أصلا. يبقى الهاجس والخاطر وحديث النفس والهم والعزم دي كلها بنفصلها في الأذهان، أما عند الواقع العملي متداخلة. فهو عزم بقلبه وهم بالفعل ولم يصل إلى مرحلة العزم. هنا هم يعني بالضبط حدثت نفسك أن تفعل معصية معينة، هاجس استمر، انتقلنا إلى الخاطر استمر، انتقلنا لحديث النفس أعمل ما أعملش هعمل. كلمة بقى هعمل هي دي الهم. فلما هم بالعمل دخلنا في العزم، لما لم يعمل؟ خاف من الناس، أدي هم، وترك الفعل خوفا من المخلوقين يأثم. هم بالفعل وتركه عجزا يأثم، تركه لله يؤجر. وهذا التفصيل لزاما لما تيجي تتعرض لحديث ابن عباس في الصحيحين: إذا هم عبدي بحسن الحديث، لازم تشرحه. وهذا الحديث يا أخوانا إذا هم العبد، حديث ابن عباس في الصحيحين خير من أجاد وأفاد فيه الحافظ ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم، تكلم فيه في كلام طيب قل أن تجده في غيره. فضش خير لا، ما احنا قلنا إن الهم بالمعصية بالقلوب الله سبحانه وتعالى يوقع العقوبة القدرية عليها في بعض الأمور وليست في الكل، زي أصحاب الجنة والمثل ده بنضربه على طول، واخد بالك. أما هنا في البيت الحرام بمجرد همه بالإلحاد في البيت الحرام تقع عليه العقوبة القدرية. عشان كده زي العلماء قالوا إيه، وركزوا في المعلومة دي كويس، قالوا كثير من أعمال القلوب يؤاخذ العبد عليها ولو لم تظهر على جوارحه. فاكرين الفرق بين به كبر وبين متكبر؟ فاكر يا شيخ علي حسين، هل لي أن أسمع الفرق بين هذين؟ طب الفرق بين رجل به كبر وبين رجل متكبر، ما الفرق بينهما؟ لا تدري. نعم، الفرق بينهما يا مشايخ، فرق بينهم به كبر أي في قلبه، متكبر طفح الكبر على جوارحه. معاش محمد فياض. كذلك رجل في قلبه حسد، مملوء حسد من أعمال القلوب، وما ظهر لأثر الحسد الذي في قلبه شيء على جوارحه، يعاقب أم لا يعاقب؟ يعاقب، مع أن لم يظهر للحسد شيء على الجوارح. رجل قلبه مليء بالحقد ولكن ما ظهر أثر للحقد على جوارحه يعاقب. يبقى لابد أن نميز بين أعمال القلوب التي يعاقب عليها العبد وبين أعمال القلوب التي لا يعاقب عليها العبد. وهذا أمر طويل أجاد وأفاد فيه إمامان، ابن القيم ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم والإمام القيم في الفوائد، لعل الله يسر ونأتي به قريبا إن شاء الله. نرجع، يقول: خصائص طريقة السلف. قوله أي قول شيخ الإسلام: فطريقتهم تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. التوضيح: يتابع شيخ الإسلام بيان طريقة السلف فيقول: إنها إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، كما جمع ذلك ربنا الجليل في محكم التنزيل حيث قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالجملة الأولى رد للتمثيل، والثانية رد للإلحاد والتعطيل. وتتميز طريقة السلف عن غيرها بخصائص كثيرة، منها هذه الخصائص الخمس أرجو أن تحفظ: أنها مستمدة من الكتاب والسنة كما سبق، أنها مؤيدة بالعقل والفطرة. طبعا المعني هنا العقل الصريح، أما العقل المنكوس العقل الردي فلو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. أنها مؤيدة بالعقل والفطرة، فلا تعارض بين صحيح المنقول وصريح الفطرة والمعقول. أنها وسط بين الإفراط والتفريط والتمثيل والتعطيل، فالمشبهة أفرطوا في الإثبات وفرطوا في التنزيه، والمعطلة أفرطوا في التنزيه وفرطوا في الإثبات. فكانت طريقة السلفي لبنا سائغا من بين دم التشبيه وفرط التعطيل. أنها أصح المذاهب وأسلمها من التناقض وأحكمها تأصيلا واستدلالا، ومن قال غير ذلك يلزمه الدليل. يعني من قال أن مذهب الأشاعرة ومذهب أهل السنة والجماعة هذا من الكذب الصريح الذي ينبغي أن يتنزه عنه الصغير. فطريقة السلف كما بفضل الله عز وجل نسير عليها، ونسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. قال: أصح المذاهب وأسلمها من التناقض وأحكمها تأصيلا واستدلالا. وسيأتي إن شاء الله تناقض الأشاعرة مع المعتزلة، وتناقض المعتزلة مع الجهمية، وتناقض الكلابية معهم، وتناقض الجميع مع نفسه. وده من أخطر شيء، يعني يتناقض الإنسان مع المخالف له تمشي أنت لك سكة وأنا لي سكة، ولكن يتناقض الإنسان مع نفسه هو ده أخطر شيء. ولا يوجد عاقل على البسيطة يقبل أن يكون متناقضا، فإن أقر أنه متناقض ورضي بذلك فعزاؤنا فيه وعند الله الخلف. الخامس: أنها خلت من جميع المعاني الباطلة، وهي التحريف والتعطيل والتكييف والتمثيل والإلحاد. أصول النفي والإثبات عند السلف. خمس دقائق نستجمع نشاطنا، نواصل. أصول النفي والإثبات عند السلف. قوله أي قول شيخ الإسلام: الله سبحانه بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، فأثبتوا لله الصفات على وجه التفصيل، ونفوا عنه ما لا يصلح له من التشبيه والتمثيل، كما قال تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. قال أهل اللغة: هل تعلم له سميا أي نظيرا يستحق مثل اسمه، ويقال مساميا يساميه. وهذا معنى ما يروى عن ابن عباس: هل تعلم له سميا أي مثيلا أو شبيها. وقال تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وقال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم. سبحانه وتعالى عما يصفون: بديع السماوات والأرض، أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى: الذي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. وقال تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، إلى قوله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما يصفه المفترون المشركون وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من الإفك والشرك، وحمد نفسه إذ هو سبحانه المستحق للحمد بما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. وأما الإثبات المفصل فإنه ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آيته كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. احنا قلنا قبل ذلك أن هذان الاسمان الحي القيوم اسمان دل على صفتين، صفة الحياة وصفة القيومية. وقلنا أن صفة الحياة أصل في ثبوت الصفات الذاتية، وصفة القيومية أصل في ثبوت الصفات الفعلية أو الاختيارية. معلومة كده؟ عشان كده العلماء قالوا، بعض منهم قالوا الحي القيوم هو اسم الله الأعظم، فانتبه. وقوله تعالى: قل هو الله أحد، وقوله تعالى: وهو العليم الحكيم، وهو العليم القدير، وهو السميع البصير، وهو العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم، وهو الغفور الودود، ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. والذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. من باب التنبيه، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أيام هنا حقب زمنية لا يعلم قدرها إلا الله وليست كأيامنا. خدوا بالكم يا أخوانا، في ستة أيام ليست كأيامنا، ولكن حقب زمنية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل. والشيء العجيب ده كل المفسرين قالوا ما أسمعتكم إياه، كل المفسرين. لذلك شيخ الإسلام بيعلل لماذا قالوا ذلك، قالوا لأن اليوم عندنا نحن ما يكون إلا بالشمس، مضبوط؟ قال: وحينما تم الخلق لم يكن هناك شمس، فكيف يكون يوم كأيامنا؟ ماشي. يقول وقوله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي رب. كل هذه نصوص قرآنية فيها أفعال للرب وصفات للرب. وقوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. طيب، مسألة يعني في هذه الآية: قاتل النفس المعصومة عمد عدوان، وقاتل نفسه حكمه يا شعبان في الآخرة؟ أعيد أم سمعت؟ أعيد: قاتل النفس المعصومة عمد عدوان بدون إذن شرعي أو قاتل نفسه، ما حكمه في الآخرة؟ مسلم عاصم مرتكب لكبيرة تحت المشيئة، إن شاء ربنا عذبه وإن شاء عفا عنه. ولكن لو تاب من قتل النفس خلاص توبته مقبولة. يقول: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. نعم. نعم. أي آية تقصد؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه إلى آخر الآية. أخونا أكرمه الله بيقول أن الآية صريحة في خلوده في النار، كما تعلمون ويعلم أيضا أخوكم أن أهل السنة والجماعة عند تقريرهم لأي مسألة شرعية لا بد من جمع النصوص الشرعية الواردة في الباب لازم، فهناك نصوص أخرى غير الآية والشريعة كل لا يتجزأ. فمن هذه النصوص الحديث المشهور، حديث النساء في قصة الرجل الذي قطع يده بمشقص، وأخبر رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم أما أنا فلا أصلي عليه، فلو كان كافرا أن يخلد في النار ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصلاة عليه. وأيضا قصة الطفيل بن عمرو لما هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل كان ابن عمه ابن عم الطفيل بن عمرو، لما هاجر المدينة أصيب بمرض فما احتمله، فجاء بمشقص وقطع براجمه فسال الدم حتى مات، فرآه الطفيل بن عمرو في المنام مغطي يديه فقال له ما فعل بك ربك؟ قال غفر لي بهجرتي لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال وما لي أراك مغطي يديك، مغطي يديك ليه؟ قال قيل لي لن نصلح ما أفسدت من يديك. فقص الطفيل الرؤيا على النبي صلى الله عليه وسلم فرفع يديه وقال اللهم وليديه فاغفر ثلاث مرات. وجه الاستدلال من الحديث لو كان قاتل النفس مخلد في النار كافر ما دعا له النبي صلى الله عليه وسلم. والإجماع منعقد بين أهل السنة والجماعة أن قاتل النفس إن مات بغير توبة تحت المشيئة، ومن قتل نفسه أيضا تحت المشيئة، وهذا هو المعتقد. أما قوله تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، الخلود عند العرب يطلق ويراد به أمرين أو يراد به أمران، المكث الطويل والتأبيد. فإن قلنا بمطلق الآية وأن الله لن يغفر له يبقى يمكث مكثا إيه؟ طويلا ويخرج بشفاعة الشافعين أو بشفاعة أرحم الراحمين. أما مكث على التأبيد لم يقل به أحد من سلفنا الصالح. وتشمع
هذه الآية قد تكون نسخة
نعم لا أخونا بيقول لو هذه الآية نسخت، لا الكلام ده غير صحيح، لأن طالما تمكننا من إعمال النصين فلا نذهب للنسخ أبدا. ما نذهب للنسخ إلا متى يا شيخ مصطفى؟ إذا تعذر الجمع بين النصين. واضح يا أخوانا؟ الله يبارك فيكم. ركزوا على المعتقد، معتقد بالذات مرتكب المعاصي من أمة النبي صلى الله عليه وسلم ومات وهو مصر عليه. ما معنى مصر عليها؟ يعني لم يتب منه. تفضل يا محمد. لا، ما هذا الرجل الحديث له تكملة، قيل له ما الذي دفعك للخروج؟ قال خرجت دفاعا عن أحساب قومي. ما خرج لله ولا للرسول، ده خرج يدافع عن عيلته. نعم، ما هو كافر أصلا وما أسلمش، هو لم ما أسلم. نعم نعم هذا من تفسير أهل البدعة. وكما قلنا قبل ذلك أن ظلال القرآن لا يقرأ فيه، وصاحبه كما تعلمون ولا يخفى من أهل البدع لا يقرأ فيه ولا يسمع له، بل نحذر منه غاية التحذير. فضل.
من يقتل نفسه أيضا كما دان خلافه، من يقتل نفسه أعتقد أن يكون في هذه النفس هل مثلا التكفير هل يسوى خلاف ذلك؟
يعني أخونا بيسأل ويقول رجل قتل رجلا أو قتل معصوما لأمر من أمور الدنيا، ورجل آخر قتله لما كفره. لا شك أن الثاني أعظم جرما، لا شك في ذلك، لأنه استحل ما حرم الله عز وجل، يخشى أنه يكون كفر لما استحل قتل معصوم الدم. لا، من المتشابه الذي يرد إلى المحكم. إذا قلنا أن الخلود يقصد به معنى واحد وهو التأبيد، وهذا مخالف للغة العرب. نرجع للكلام يا أخوان. قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال له وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقوله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقوله: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، إلى أمثال هذه الآيات والأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أسماء الرب تعالى وصفاته، فإن في ذلك من إثبات ذاته وصفاته على وجه التفصيل وإثبات وحدانيته، ينفي المثيل ما هدى الله به عباده إلى سواء السبيل، فهذه طريقة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. التوضيح: إن طريقة القرآن التي جاءت بها الرسل واتبعها السلف هي الإثبات المفصل، أي المعين والمخصص في كل صفة، قوله تعالى: وهو السميع البصير، وهو العليم الحكيم، والنفي المجمل وهو العام المطلق، كقوله تعالى: ليس كمثله شيء، وقوله: ولم يكن له كفوا أحد، وقد يأتي العكس قليلا فيأتي الإثبات مجملا، كقوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقوله: ولله المثل الأعلى، اكتب عندك، أي الوصف الأعلى إن لم تكن مكتوبة. وقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم، وقوله: لم يلد ولم يولد، ولكن الإجمال مع النفي في النفي أبلغ في التعظيم، لذلك فهو الأكثر، وإنما يفصل النفي لأسباب منها: نفي ما ادعاه الكاذبون في حقه، كقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد، وقوله، والحالة الثانية: دفع توهم نقص في كماله، كقوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي إعياء وتعب، لأنه بعد خلقها قد يتوهم التعب فدفع ذلك التوهم. الثالث: كون الصفة كمالا عند المخلوق فيتوهم كمالها في حقه تعالى فينفيها، كقوله: لم يلد ولم يولد. أمليت عليكم واحدة موجودة؟ ها؟ نفي المماثلة العامة. بيان ما ذكره الشيخ من الآيات الدالة على النفي المجمل والإثبات المفصل، مع بيان الشاهد في كل آية ووجه الاستدلال. قال تعالى: هل تعلم له سميا، أي نظير يستحق مثل اسمه، وقال ابن عباس: مثلا أو شبيها. الشاهد ووجهه فيها استفهام إنكاري، وهو نفي مجمل. قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، مكافئا ومثيلا. الشاهد ووجه النفي المجمل في قوله: لم يكن له كفوا أحد، وما قبلها مفصل كما سبق. قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا، والند هو الشبيه والنظير. الشاهد ووجه النهي عن الأنداد متضمن لنفيها وهو مجمل. قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. الشاهد ووجه الدلالة على نفي الأنداد من دلالة العبارة ولم يصرح بها، لكنها مفهومة من الإنكار عليه. قوله تعالى: وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون، بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. الشاهد ووجه فيها شواهد نفي الشركاء بدلالة العبارة كما سبق، سبحانه تنزيه عن النقائص فيه معنى النفي المجمل، تعالى تقدس وتعاظم عن النقص فهو متضمن للنفي المجمل بمفهومه. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. فيهما شاهدان: تبارك تعاظم فهو متضمن لنفي النقائص بمفهومه، ولم يكن له شريك نفي مجمل. قوله تعالى: فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون، إلى قوله تعالى: سبحان الله عما يصفون، سبحان تنزيه عن جميع النقائص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك فيه نفي مجمل كما سبق. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الشاهد الحي القيوم، قل هو الله أحد الله الصمد الأحد الصمد، وهو الغفور الرحيم، وهو العليم القدير العليم الحكيم القدير، وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم السميع البصير العزيز الحكيم، وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود الغفور الرحيم الودود، ذو العرش المجيد فعال لما يريد المجيد الفعال لما يريد، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، الأول الآخر الظاهر الباطن العليم، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. الخالق استوى على العرش، العليم وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكره رضوانه فأحبط أعمالهم، إثبات السخط والكره لله عز وجل. قوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون، إثبات صفة المحبة لله، رضي الله عنهم ورضوا عنه، إثبات صفة الرضا لله. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، إثبات فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه، إثبات صفة الغضب لله تعالى. إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم، إثبات صفة المقت لله تعالى، والمقت والبغض الشديد. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور، إثبات إتيان الله يوم القيامة. طبعا ولا يخفى هناك آيات جاء فيها فعل الإتيان لله، ولكن المراد من السياق إتيان عذابه، كما قال تعالى: فأتاهم الله من حيث لم يحتسب، وقال تعالى اللي هي في سورة النحل: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. يبقى هنا السياق دل في آية النحل وآية الحشر على أن المراد بالإتيان هنا إتيان إيه؟ العذاب، أما هنا إتيان الذات سبحانه وتعالى، ولا ندري عن الكيفية شيء. نعم نعم، أي نعم، الفصل بين الخلائق. لا، في أرض المحشر يراه المؤمنون، والخلاف وقع هل يراه المشركون أم لا، وعلى قول من قال أن المشركون يرونه سبحانه وتعالى ليس هذا دليل على الإنعام، بل رؤية يرونه زيادة لهم في العدد. يقول: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. يقول ملاحظة: الاستواء هنا بمعنى القصد، لأنه لم يتعد بعلى وإنما بإلى على الراجح، إثبات القول والكلام لله، وكلم الله موسى تكليما، إثبات صفة الكلام، وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية، إثبات المناداة والمناجاة، وفيها إثبات الصوت في كلام الله، فالمناداة للبعيد والمناجاة للقريب. وقال تعالى: ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون، إثبات المناداة والقول لله. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، إثبات الإرادة والكلام لله. وهو هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، إلى آخر سورة الحشر. عالم الغيب والشهادة، الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم، وأمثالها كثير في القرآن. وبناء عليه كان للسلف أصول في النفي والإثبات. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أخونا هناك